دليل كلا على حدة، تارة يدل الدليل على وجوب الغسل بالماء والتعدد معا، وأخرى لا يدل، فلا مانع من أن نستدل أولا على وجوب غسل موضع البول بالماء، ثم نستدل بدليل ثاني على وجوب التعدد وعدم كفاية المرة. وهكذا فعل الشيخ المصنف. أولا جاء برواية تدل على وجوب غسل موضع البول بالماء ولا يكتفى بمسحه بالأحجار أو بشيء آخر، ثم جاء بدليل آخر على وجوب التعدد وعدم كفاية المرة، ودخل بمناقشة هذا الدليل. هو جاء بدليل على كفاية المرة ثم دخل في مناقشته لكي تكون النتيجة مخالفة لكفاية المرة، وجاء بتفصيل في ذلك. قالوا أما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط، يعني شنو بغسله بالماء فقط في مقابل الاكتفاء بالحجر كما في الغائط مثلا، بمسحه بالحجر كما في الغائط مثلا، أو بالخرق أو بالكرسف، هذا مقابل هذا الكلام بالماء فقط، مقابل الاكتفاء بغير الماء كما في مسألة الغائط. فلصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، والمقصود الإمام الباقر، لا صلاة إلا بطهور، ويجيك من الاستنجاء 3 أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضع الشاهد وين؟ وأما البول فإنه لا بد من غسله. هذه الرواية موجودة في الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1. أحكام الخلوة الباب 9 الحديث 1. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وقد ذكرنا مرارا أن طريق الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي طريقه إلى الحسين بن سعيد صحيح، عن حماد عن فريد عن زرارة، الرواية صحيحة السند، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من استنجاء 3 أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله. الاستنجاء إذا إحنا موضع الشاهد في الرواية هو وأما البول فإنه لا بد من غسله، لكن لا مانع من أن نتكلم عن بعض مفردات الرواية. الرواية فيها كلمة الاستنجاء، والاستنجاء لغة بمعنى انقاء موضع الغائط بالغسل او المسح، وان كان يعممه الفقهاء الى ما يشمل المعنى الاعم، موضع الغائط وموضع البول، لكن في اللغة بمعنى انقاء موضع الغائط بالغسل او المسح. وبذلك جرت السنة، هنا المراد بالسنة ما ثبت وجوبه وتشريعه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، مقابل ما ثبت وجوبه وتشريعه من قبل الله سبحانه وتعالى. بذلك جرت السنة، ليس المقصود هنا الاستحباب، إنما مقصود ما ثبت وجوبه وتشريعه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما البول فإنه لا بد من غسله. الرواية قالت لا بد من غسله، وين تخصيصها بالماء؟ وين تخصيصها بالماء؟ هنا يقال بمناسبات الحكم والموضوع، العرف يخصص ويعمم، وهنا خصص الغسل يلتق بكل سائل، واضح الفكرة؟ الأقل يلتق بالماء المضاف،
لكن هنا العرف يفهم ان المراد بالغسل هو خصوص الغسل بالماء المطلق لمناسبات الحكم والموضوع. والرواية قال صحيحة السند، لان سند الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين نفسه وبقية الرجال هم من اجلاء اصحابنا، ولا مشكلة في ذلك. فقط تضيفون المقدمة الثانية للرواية، وهي ان العرف يخصص الغسل بخصوص الغسل بالماء المطلق لمناسبات الحكم والموضوع. واما كونه مرة واحدة، يعني تكفي المرة الواحدة، فلعدة روايات كصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله، هذه الرواية موجودة في الباب 31 من ابواب احكام الخلوة الحديث واحد ايضا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ايضا طريق صحيح، عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله قال: اذا انقطعت درة البول فصب الماء. ناس الدرة شنو؟ الدرة ما يعبر عنه اخر نقطة اخر قطرة من البول، ويعبر عنها الدريرة في بعض الاخبار. اذا انقطعت درة البول فصب الماء، فهنا قال صب الماء، وبالاطلاق نستفيد، باطلاق الصب نستفيد كفاية المرة الواحدة. الصب يصدق بالمرة الواحدة ام لا يصدق؟ ما دام يصدق اذا تكفي المرة الواحدة. ما قال صب الماء مرتين، لم يقيد، اطلاق الصب يصدق على المرة الواحدة وبالتالي تكفي المرة الواحدة. لكن من قال بالتعدد ما هو دليله؟ هنا يشير المصنف الشيخ المصنف الى القول الثاني، وهو اشتراط الصب مرتين، اشتراط التعدد. فهو اما مبني على المناقشة في دلالة هذه الرواية، ليس المناقشة في سندها. المناقشة ان الاطلاق متى يستفاد؟ تتذكرون في الاصول انما نستفيد الاطلاق فيما لو احرجنا ان المولى في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، وانه في مقام البيان من هذه الجهة. شوف انت ابويا الان عندما نقول الآية القرآنية تقول فكلوا مما أمساكن، شوين تقول الآن غاية ما تريد أن تشير له الآية، تريد أن تشير إلى ماذا؟ جواز الأكل من صيد الكلب. هل تدل الآية بإطلاق فكلوا على عدم وجوب غسل موضع عضة الكلب؟ لا تدل على ذلك. لما لا تدل؟ والمفروض أكو أطلاق، لما لا تدل؟ لأن المولى لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة، كان في مقام البيان من جهة جواز أكل صيد الكلب وعدم جوازه. تشك أن الكلب لو صاد حيوانا محلل الأكل ومات قبل أن يدركه الإنسان، وهذا الكلب كان معلما توفرت فيه شروط الصيد، هل يجوز اكل هذا الصيد ام لا؟ القرآن قال فكلوا مما عمل، كلامنا في مقام جواز الاكل من صيد الكلب. اما هل انه نستفيد من اطلاق فكلوا، نستفيد ان المولى يقول لا يشترط غسل موضع عضة الكلب؟ لا نستفيد له. واضح؟ فحينئذ يشترط في استفادة الاطلاق ان يكون الامام في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نستفيد الإطلاق فيها، ونحن نريد أن نستفيد الإطلاق من جهة أن الصف يشير يكفي فيه المرة الواحدة ولا يحتاج إلى المرتين، ولو أراد الإمام المرتين لبين، هكذا نريد. لكن يرد البعض على هذه الرواية أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، كل ما هنالك الرواية في مقام بيان ان الاستبراء
من البول غير معتبر بعد طهارة في طهارة المحل بالغسل، بل إذا صبنا طهر المحل. شوفوا، إذا انقطع درة البول فصب الماء. هذه الرواية تتكلم على أنه لا يشترط الاستبراء في طهارة المحل. نعم الاستبراء له دليل آخر، دليل الإرشاد إلى شيء يأتي، لكن هل هو شرط في طهارة المحل؟ ليس شرطا في طهارة المحل، هكذا المحترض يقول. هذه الرواية تريد أن تشير إلى أن الاستبراء ليس شرطا في طهارة المحل، وليست ناظرة إلى بيان عدم اعتبار التعدد واعتبار التعدد، ليست ناظرة إلى بيان عدم اعتبار التعدد في تأطير مخرج البول، هي ناظرة إلى عدم وجوب واشتراط الاستبراء بعد البول في طهارة المحل. هكذا فيه. واضح الفكرة؟ واضح؟ فحينئذ قال والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة. يا ناحية ناحية التعدد وعدمه، وهو يا هو وهو لا وهو يقتضي مثل هذا الكلام، مثل هذا الاعتراف يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. خب الآن نحن لا يوجد لدينا دليل على الفرق، لا يوجد لدينا دليل يصرح بكفاية المرة، استبدنا كفاية المرة من الإطلاق، ناقشنا في الإطلاق، فما هي النتيجة؟ النتيجة أننا نستصحب النجاسة. كيف نستصحب النجاسة؟ هكذا الآن بعد تطهير مخرج البول مرة واحدة بالماء نشك في طهارته، فنستصحب النجاسة إلى حين التطهير مرة ثانية. هذا هو معنى الاستصحاب. بناء على ماذا؟ بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. هنا مصطلح جديد جاب لنا الشيخ المصنف، تذكرون سابقا قلنا جاب مصطلح بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أوضحنا، وبعدين جاب مصطلح بناء على جريان عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولو الترخيصية، وأوضحنا شنو معنى الترخيصية وشنو معنى الإلزامية. اليوم جاب لنا مصطلح جديد هو الكلية. هذا كله يريد يجرجرنا إلى مورد النزاع في الأحكام في الشبهات الحكمية. مورد النزاع، نحدد مورد النزاع. حددنا مورد النزاع سابقا، وين قلنا مورد النزاع؟ في الشبهات الحكمية. يا شبهات حكمية انتبهوا لي، في الشبهات الحكمية ليست الشك في النسخ أخرجناه وهو مسلم عند الجميع، نستصحب الأحكام إذا تيقنا بوجود حكم في صدر الشريعة واحتملنا النسخ، ما هو الحكم؟ نستصحب الحكم والاستصحاب جالن هنا. وأيضا قلنا الاستصحاب في الموارد الحكمية الترخيصية كأنهم اتفقوا على جريان الحكم فيه، إنما الآن جابنا مصطلح هو اسمه الشبهات الحكمية الكلية، جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. توضيح، انتم تعرفون المشهور قال بجريان الاستصحاب مطلقا، خالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه الشيخ النراقي، المولى النراقي في المستند، في مستند الشيعة رحمة الله عليه، ولكن مع تفاصيل. هنا أحتاج أن أوضح شنو الأحكام الكلية وشنو الأحكام الجزئية. إحنا سبق وأن قلنا إن الشك في الحكم تارة يكون في الجعل، في بقاء الجعل، وهذا قلنا الشبهات الحكمية يجري فيها الاستصحاب لاحتمال النسخ، يجري الاستصحاب. وأخرى في بقاء المجعول، يعني في بقاء الفعلية، وهذه لها موردان. المورد الأول ضربنا مثال سابقا،
الماء المتغير بالنجاسة وقد زال تغيره. تقول التغير بالنجاسة موضوع لأي شيء؟ للحكم بالنجاسة. تقول التغير بالنجاسة موضوع لأي شيء؟ للحكم بالنجاسة. الموضوع مسلم هنا، موضوع ان التغير بالنجاسة موضوع للحكم بالنجاسة، انما نشك في حدود هذا الموضوع. فنقول هل ان المراد بالتغير بالنجاسة حدوثا ولو زال بعد ذلك من قبل نفسه هو الموضوع للحكم بالنجاسة، ام ان التغير الفعلي هو الموضوع للحكم بالنجاسة؟ منتبهين وياي؟ هذا هو الذي يعبر عنه بالشبهة الحكمية الكلية مقابل الشبهة الحكمية الجزئية، وبإضاءها يتضح المطلب. أما المورد الثاني فهو المعبر عنه بالشبهة الحكمية الجزئية ويعبر عنها بالشبهة الموضوعية أيضا. مثلا الإنسان الآن توضأ، التطهر موضوع للحكم بأي شيء؟ للطهارة. فهو قاطع بحصول الموضوع وقاطع بحصول الحكم على الموضوع وهو الطهارة، واضح الفكرة. ثم بعد ذلك شك في أن الطهارة بقيت أو لا، ما شك عند حد موضوع، شك. هذا الشك شبهة جزئية في حدودها الخاصة هو، ولذلك يعبر عنها شبهة موضوعية. مرجعها الشبهة سميت حكمية لما؟ لأن مرجعها للشك في بقاء الفعلية، فعلية أي شيء؟ فعلية الطهارة. فهنا تسمى هذه شبهة حكمية جزئية. نسب إلى السيد الخوئي بداية أنه ما كان يقول حتى في الشبهة الجزئية بجرائم الاستصحاب، لكن على كل حال القدر المتيقن من الذين رفضوا الجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية انما رفضوه في الشبهات الحكمية الكلية. مثالها الاول، الماء المتغير بالنجاسة وقد زال تغيره من قبل نفسه. الان نشوف باق على النجاسة او غير باق، هذا شك في بقاء المجعول وهو شبهة حكمية كلية. مثالنا من هذا، مثالنا شبهة حكمية كلية. كيف شبه حكمية كلية؟ انا الان لدي ان خروج البول يقتضي الحكم بالنجاسة. موضوع النجاسة هو خروج البول، والان انا ادري موضوع الطهارة هو التطهير، موضوع الطهارة هو التطهير، تطهير مخرج البول، ولا ادري هل ان التطهير يكفي فيه المرة ام لا بد من التعدد، تماما مثل الماء المتغير بالنجاسة، مثل الماء المتغير بالنجاسة. هنا ايضا اقول بما ان موضوع الطهارة هذا المخرج كان متنجسا، وموضوع الطهارة هو ورفع هذه النجاسة، وموضوع الطهارة هو الغسل هو الغاسل، لا ادري هل ان الغسل لكي اخرج من النجاسة يكفي فيه المرة ام لا تم التعدد. هنا استصحب النجاسة في المرة الاولى وترتفع هذه النجاسة في المرة الثانية، وهذا مبني على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية. خب اذا لم يجري الاستصحاب في الاحكام الكلية ماذا تقول بناء على هذا الكلام؟ ما هي النتيجة؟ الآن لدي رواية مطلقة، وهذه الرواية المطلقة الإمام ليس في مقام البيان من جهة التعدد وعدمه. تارة أقول بجران استصحاب في الأحكام الكلية فأستصحب النجاسة، إذا لم أقل بذلك فيفترض أن نصل إلى قاعدة الطهارة. كيف نصل إلى قاعدة الطهارة؟ نقول هذا المخرج الذي طهرناه مرة واحدة نشك أنه نجس أم لا، نجس أم لا، ابتداء بدون استصحاب، حينئذ تجري فيه قاعدة الطهارة. النتيجة تختلف إذا لم نقل بجرائم الاستصحاب في الأحكام
الكلية.
ولكن توجد رواية، هذه الرواية تصلح دليلا بناء على صحة الدلالة وصحة السند، تصلح دليلا لإثبات التعدد بغض النظر عن الأصول العملية. الرواية يعبر عنها السيد الخوي رحمة الله عليه بصحيحة البزنطي، والشيخ المصنف برواية البزنطي. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 9. قال محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. هذه الرواية يحتاج إلى إثبات دلالة فيها وإثبات سند. هذه الرواية يرويها ابن إدريس في مستطرقات السرائر، في آخر السرائر عند باب اسمه باب المستطرقات. المشكل في هذه الرواية أننا لا نعرف طريق الابن إدريس إلى كتاب النوادر لأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وبالتالي يفترض أن تكون ساقطة سند. نعم، في مثل كتاب محمد ابن علي محبوب صرح ابن إدريس بأني رأيته بخط الشيخ الطوسي، وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى محمد ابن علي بن محبوب، وابن إدريس رآه بخطه وهو خالة. فحينئذ يفترض أن تكون روايات محمد ابن علي بن محبوب التي يرويها ابن إدريس عن كتابه، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، لا مشكلة فيها من هذه الجهة. من جهة من؟ من جهة الطريق بين ابن إدريس ومحمد بن علي بن محبوب. نرجع إلى محمد بن علي بن محبوب، الروايات التي أوردها في كتابه ما هي مشكلتها؟ نبحث في ذلك. أما نفس طريق ابن إدريس إلى محمد بن علي بن محبوب ليست فيه مشكلة، هذا لا يرد في كتاب النوادر. لا يوجد تصريح من ابن إدريس في أنه اطلع على كتاب النوادر بخط فلان مثلا، لا يوجد. فما هو الطريق لعل كتاب النوادر الذي وصل إلى ابن إدريس لم يصله بطريق صحيح؟ بعيد أن يقال أن كتاب النوادر قد اطلع عليه بخط معروف لديه وقد وصله بطريق صحيح ولم يخبر به، وبالتالي هذه الرواية ساقطة سندا من جهة طريق ابن إدريس. إلا أن ربما السيد الخوئي رحمة الله عليه استظهر أنه حينما ينقل عن النوادر هذا يعني أن كتاب النوادر قد وصله، وبعيد جدا على شخص محقق مثل ابن إدريس أن يصله الكتاب بطريقة غير معتبرة ومع ذلك ينقل عنه بشكل مباشر. فربما تكون الرواية صحيحة لكن يرده اعتبار الطريق غير توثيق الرواية، اعتبار كل الكتاب وصله بطريق معتبر، لكن هل أن الطريق ربما فيه شخص قدس شيئا، النسخة فيها شيء من الاشتباه من كثرة النساخ، هذا شيء ما يمكن التحقيق فيه ولا يمكن التأكد منه. قال أجل مع إنكار لا قبل، وتؤكد اعتبار التعدد رواية البزنطي، سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء. تبقى توجد مناقشة دلالية، هذه عبارة بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد إليه، يعني إلى الجسد، هذه رد على إشكال مقدر. هناك من يناقش في دلالة هذه الرواية، إذ يقول الصف وين تقول الصف إنما يصدق فيما لو كانت النجاسة أصابت الجسد من غير الجسد ولا تشمل البول الخارج من الجسد. صب عليه الماء مرتين، لا العفو مو صب يصيب يصيب نعم عفو. سألته عن البول يصيب الجسد، عفو كلمة يصيب، يصيب الجسد. الإصابة ظاهرة في أن الذي البول الذي أصاب الجسد من الخارج وليس البول الذي يخرج من نفس الجسد، وبالتالي فهي مختصة بما إذا تنجس الإنسان ببول من خارج الجسد. وأما البول الخارج من الجسد الخارج من نفس الجسد فلا دلالة في هذه الرواية علي على أنه يجب غسله بالتعدد. بعبارة الآن هكذا يقول، بعبارة الآن تارة نتكلم عن بول أصاب جسد من الخارج وبول خرج من الجسد فأصاب الجسد. البول الذي يصيب الجسد من الخارج الرواية صريحة فيه في وجوب تعدد غسله بالماء مرتين، والبول الذي يخرج من نفس الجسد ليست الرواية ناظرة إليه بدلالة كلمة يصيبه، فالإصابة لابد أن يعبر بها عن بول جاء من الخارج فأصاب الجسد. لكن الإنصاف إن الإصابة بمعنى الملاقات، والملاقات تصدق حتى على البول الخارج من الجسد. الآن لو قيل اغسل بدنك مما يصيبه من النجاسات، هل تنصرف هذه الكلمة عن النجاسات التي تصيب البدن من خارجه أم تشمل حتى النجاسات الخارجة من البدن؟ تشمل حتى النجاسات الخارجة من البدن. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قال أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد إليه. فإذا بنينا على أن الإصابة تشمل الملاقي إلى الجسد حتى من البول الخارج منه، هذه الرواية تشير إلى التعدد. نعم نعم، لكن أقرب أقرب
ويقوم هذا التشكيل أنه بضميمة القرارات الصحية معلومة أن النجاسة الخارجية البول إلى أصابة الجسد يجب غسل هذا المرتين، وبالتالي احتمال أنه المراد الإصابة من خارج الجسد يقوى، وبالتالي تكون ظهور الرواية في المطلوب فيه نوع.
بالعكس أستاذ لك ليش بالعكس؟ طبعا على كل حال من يشكك ويقول بأن الرواية ما استطيع أن منها استفارة الأطلاق إلى ما يخرج من الجسد، طب له ذلك، وحينئذ ماذا يفعل؟ تبول إما يأخذ إطلاق الرواية الأولى أو يشكك به ويرجع للأصول العملية. الرجوع للأصول العملية تارة يقول بالاستصحاب، فالاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، وإذا قال باستصحاب جراء الاستصحاب الشبهات الحكمية الكلية، إذا لم يقل بذلك فعليه أن يكون المرجع هو أصالة الطهارة. هكذا هي النتيجة. لكن من الممكن جدا أن يقال هكذا، يقال حتى لو لم تقبل بهذه الرواية وليست لدينا رواية، فحينئذ نقول إن الأمر بغسل البول من المخرج إرشاد إلى ما أي شيء، إرشاد إلى نجاسته بغض النظر عن هذه الروايات، ولا فرق في نجاسة البول بين مخرج البول وبين البول الذي يأتي من الخارج في النجاسة، لا فرق في ذلك. وسيأتي ان التطهير من البول مطلقا يشترط فيه التعدل. يمكن ان نصيغ الاستدلال بالعكس تماما، هكذا نقول، نقول لا رواية لدينا بمسألة التعدل، لا نستفيد الاطلاق من الرواية الاولى ولا نستفيد الاطلاق من الرواية هذه الثانية. حينئذ ماذا نقول؟ نقول اننا مأمورون بغسل بولي، بغسل مخرج البول، والغسل ارشاد الى النجاسة، ولا فرق في النجاسة بين نجاسة هذا البول الخارج ونجاسة البول الذي يأتي من الخارج، هذا البول الخارج من الجسد والبول الذي يأتي من الخارج. بما انه لا فرق في النجاسة وثبت بالدليل تعدد التطهير في مطلق البول كما تأتي، فحينئذ يكون هذا الفرق من البول مشمول لذلك الاطلاق. هكذا يمكن الاستدلال. قال بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد إليه، يعني شنو إليه؟ إلى الجسد. أجل مع إنكار الاستصحاب، يا استصحاب الشبهات الكلية، ودلالة الرواية المذكورة، يعني إنكار دلالة الرواية المذكورة هذه، يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرة واحدة، نغسل مخرج البول مرة واحدة بعد ذلك نشك أنه طهور أو لا، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. ثم تكلم عن مطلب جديد في نفس الرواية، قال هذه الرواية ليس فيها مشكلة واحدة فقط من جهة أن ابن إدريس رواها في مستطرفات السرائر ولا نعرف له طريقا، فيها مشكلة ثانية. ما هي مشكلة مولاي؟ ما هي مشكلة شيخنا؟ يقول المشكلة أن هذه الرواية مضمرة. شوف الرواية ماذا قالت؟ قالت سألته عن البول يصيب الجسد. سأل من؟ ممكن أن يكون سأل فقيها آخر. صحيح هو الراوي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، من سأل حجية الرواية فيما لو كان قد سأل الإمام؟ وهنا يقال أولا إذا كان السائل شخص من أجلاء الصحابة، من أجلاء الأصحاب مثل محمد بن مسلم، مثل زرارة، مثل جميل ابن دراج، مثل ابن أبي عمير، مثل صفوان، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فمن البعيد جدا أن يسأل شخصا آخر، إنما هو يسأل الإمام. وبالتالي فالمضمرات على نحوين، السائل المباشر عن الإمام هو من أجلاء الأصحاب فهذه الرواية حجة ولا يضر فيها الإضمار، وإذا كان السائل المباشر شخصا غير معروف أنه من أجلاء الأصحاب فمن الممكن جدا أنه سأل زرارة أو سأل محمد ابن مسلم، فهذه الرواية تكون ساقطة عن الحجية. الشيخ المصنف يطرح وجها آخر به تكون كل الروايات المضمرة حجة. طبعا انتم تعرفون الاضمار، الاضمار يعني ذكر ضميرا ولم يذكر من هو المسؤول، السائل ذكر ضميرا يشير للمسؤول ولم يذكره بالاسم الصريح. الشيخ المصنف يذكر بيانا اخر، وجها اخر بهذا الواجب تكون جميع المضمرات حجة، وهي يقول ان اضمار الاسم وذكر الضمير بدون مرجع غير معروف في اللغة العربية وغير مناسب من المتكلم العادي، فلا بد ان يرجع الضمير الى معهود بين المتكلم وبين السامع. واضح الفكرة؟ وقد تقول ان المعهود فليكن هو احد الفقهاء، قلنا بان الراوي المباشر لم يسكت في هذه الرواية مجرد ذكرها بينه وبين السامع، انما نقلها في كتابه، انما حدث بها الاجيال، فلا بد ان يكون المعهود شخص معروف عند جميع الاجيال وليس ذلك الا الامام.
واضح الفكرة من تبهين ان الراوي المباشر لم يكتفي بذكر هذه الرواية عن الامام لسامعه، وانما حدث بها الاجيال، وبالتالي فلا بد ان يكون المسؤول معروفا عند الاجيال. لكن يرد على ذلك اولا انه من قال ان المتكلم الاول الراوي المباشر حدث بها الاجيال؟ حدث بها راوي بعده، هذا يرد على اصحاب الكتب نعم، هذا يرد على اصحاب الكتب نعم، لكن ليس كل الرواة المباشرين هم اصحاب الكتب. صاحب الكتاب نعم عندما ذكرها في كتابه حدث بها الاجيال، اما الذي حدث راو اخر لم يحدث بها الاجيال. هذا واحد. اثنين، هذا فيما لو قلنا ان الاضمار غالبا هو متعمد من قبل الراوي المباشر وليس الامر كذلك، فقد يكون الاضمار بسبب انه ذكر الاسم في رواية سابقة ثم اضمره في رواية لاحقة، ثم جاء من بعد وقطع الروايات فنقله بدون التصريح باسم المسؤول، وهذا موجود ان الرواية مقطعة، ان الرواية الاولى مذكورة باسم صريح وبالتقطيع ذكرت نقلت هذه الى باب اخر ولم يذكر فيها اسم المسؤول، والا المسؤول مذكور رواية السابقة. وهذا الوجه يتم فيما لو لم نحتمل هذا الاحتمال، وهو ان الاضمار جاء بسبب تقطيع الروايات في الكتب اللاحقة، والا لم تكن الرواية مضمرة، كانت مشار الى الضمير في الرواية السابقة عليها. وان كان الشيخ السبحاني في كتاب الدراية يرد ان هذا غير متصور في حق مثل محمد بن يعقوب ومحمد بن الطوسي والصدوق رحمهم الله، لانه كانوا يفترض ان يعرفون ان هذا راح يسبب ارباك في الرواية، راح يسبب عدم معرفة في الرواية، فبالتالي عندما يقطعون المفروض ان يصرحون. فاذا هذا التقطع، هذا الاضمار من قبل الراوي المباشر، وانت تأمل بين هذه الاقوال. لا مشكلة كتب صاحب الوسائل يقول لك احنا علينا بالكتب الاربعة، الكتب الاربعة عندما سألته فعلا هي كانت واردة في كتاب احمد بن محمد بن نصر البزنطي راجع الضمير الى رواية سابقة ام لا، المحتمل هذا. اما ان يقول لا لما الكليني قطع المفروض ان يرجع الضمير، والطوسي لما قطع المفروض ان يرجع الضمير، على كل حال هذا الاحتمال باقي.
يعني الاحتمال يعني
هذا الصور يعني نعم. قال وثم ان في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات اليهما، الاولى ان الرواية المذكورة رواها ابن ادريس في مستطرفاته في اخر السرائر، وطريقه اليها حيث لم يذكره فهو مجهول وساقط عن الاعتبار الا ما ينقله عن اصل محمد ابن علي بن محبوب الاشعري. طبعا المشكلة ترى واردة حتى في مسألة حلق اللحية، احنا في مسألة حرمة حلق اللحية انضج الادلة، بغض النظر لدينا في الادلة انضج الادلة رواية رواها ابن ادريس في المستطرفات عن جامع البيزنطي عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر البيزنطي، وبالتالي ان صححنا هذه الرواية فنقول بالحرمة مطلقا، وإن لم نصحح هذه الرواية فحينئذ لا يوجد لدينا دليل ناضج ومعتبر في هذه المسألة. ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه والفقهاء الآخرون قالوا بالاحتياط الوجوبي بسبب التشكيك في قوة الدليل من جهة سنده وليس من جهة دلالته، في جهة أن هذه الرواية مروية ما موجودة عندنا إلا في كتاب المستطرفات في باب المستطرفات في آخر السراء، نفس المشكلة الحالية.
هذا طريق صحيح، إذا نرى طريق
مع انه يعبر بالاحتياط الوجوبي، هو في الرأي الاول موجود في البحث الماسي في المصباح، الرأي الاول انه لا رواية صح العلمي، الرواية لا دليل على الطريق اليها، ولذلك واحتياط وجوبه. قال ثم ان في رواية البيزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات اليهما، الاولى ان الرواية المذكورة رواه ابن ادريس في مستظرفاته وطريقه اليه حيث لم يذكره فهو مجهول وساقط على الاعتبار الا ما ينقله عن اصل محمد بن علي بن محبوب الاشعري، فانه صرح بانه راه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ له طريق معتبر الى ابن محبوب على ما في الفهرس. شيء معلوم لا علاقة له بالمقصود، معلومة ما راجين في انه ما هو الطريق، راج ما يطي قاعدة عامة، ما هو طريق ابن ادريس الى ما ينقله من الكتب، راج يقول لك هذا القاعدة انه لا نعرف طرق ابن ادريس الى هذه الكتب الا طريقة الى كتاب محمد ابن علي بن محبوب، حيث صرح انه رآه بخط الشيخ الطوسي. الثاني ان الرواية مضمرة ويساقط على الاعتبار من ناحية المذكورة، ويمكن الجواب اما ببيان ان البيزنطي من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام، وهذا ينفع في الاداء. البيان الثاني لا ينفع مطلقا، او ببيان ان ذكر الضمير بدون مرجعين قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب اللغة إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر مرجع الضمير، ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك ذكر الضمير ولم يذكر الاسم الصريح، وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون موحودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام، فيتعين أن يكون هو المرجع. وإذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام كان محمودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير، ولا يتعين كون المحمود والإمام، قلنا إن المضمر كالبيزنطي مثلا، هنا بعد البيزنطي كمثال لكل راوي مباشر، دير بالكم مو كمثال للأجلاء، مو كمثال للأجلاء، حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في أصله، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال. السؤال حدث بها غيره، لعله يوجد عهد خاص بينه وبين هذا الغير، هذا الغير مو الكتاب، بينه وبين هذا الغير لعله عهد خاص، وأنه المقصود الفقيه الفلاني. قال أو سجلها في أصله، نعم سجل، لو كان سجلها في أصله فقط نعم حدث بها الأجيال، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، وحيث لا يوجد شخص تحده الأجيال جميعا إلا الإمام، فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه. والفارق بين البيانين، اختصاص الأول، شنو الأول؟ إن البيزنطي من أجلاء الأصحاب، بما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب بخلاف الثاني، شنو الثاني؟ أنه إرجاع الضمير ووجود عهد، والعهد لا يليق إلا بمن يكون معروفا عند الشيعة عموما، فإنه عام للجميع، شنو حتى للجميع، شنو حتى لغير الأجلاء. وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. يحتمل انه ما يكفينا، يمكن احنا نحتاج نحرج، ويمكن ايضا انه حدث الشخص لعهد بينه وبين الشخص،
بس هو يعني كأنما هو وصف الانسان بالمصدر بالمقصد بالناقل، يعني هي وظيفة
جيدة، اقول لعله ما دام يمكن